الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم بسندكم الصحيح المتصل إلى كتاب بلوغ المرام. قال الشيخ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به بسائر الصالحين في الدارين آمين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحك عوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ترماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في حزازتها شيئا منها. متفق عليه. وعن جابر
جزارتها
ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان وكافئتان وعن الجارية شات. رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلب ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. كتاب الأيمان.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان الهدى على يد نبيه المجتبى المقتدى سيدنا محمد أسعد السعداء صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم في الله وبهديه مقتدى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل الصدق والنور والهدى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ممن أخفى الله سبحانه وتعالى منهم وأبدى وعلينا معهم وفيهم في كل وقت وحين أبدا. وبعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث المتعلق بالأضحية. وتقدم معنا عدد من تلك الأحاديث وفيها بيان ما لا يجزئ لوجود العيب فيها. ومن آخر ذلك ما ذكر عن علي رضي الله تبارك وتعالى بل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن يعني في سلامتهما من أي آفة تكون بهما مثل العور والجذع كما تقدم معنا. فمعنى نستشرفها يعني نمعن النظر فيها ونتفقد حال العين وحال الأذن ولا نضحي بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة التي من عورها بين لا تحسن المشي والمقابلة والمدابرة المقابلة التي قطع من قبل أذنها شيء ثم ترك معلقة على مقدمتها والمدابرة التي قطع من اليتها وقبرها شيء ترك معلقا على مؤخرتها ولا شرقا يعني مشقوقة الأذن فلا تجوز إذن التضحية بشاة قطع بعد أذنها عند الإمام الشافعي وتقدم معنا أن أبا حنيفة يقول إن كان نصف أو أقل من النصف فيصح وإن كان قطع الأكثر فلا يصح كما تقدم الكلام في السكة التي من أصلها لا شيء فيها وأن الجمهور قالوا بصحة الأضحية بها وحين نعلم أنه لا يجوز مقطوع الأذن كلها أو أكثرها باتفاق ولا مقطوع النصف أو القليل منها عند الإمام الشافعي وبعض الأئمة قال وبعد ذلك صلى الله عليه وعلى أصحابه أن الجمة من البقر والغنم والسكة منه كذلك والمخلوقة بلا الجمة مخلوقة بلا قرن مثل غير السكة المخلوقة بلا أذن والجمة المخلوقة بلا قرن لها هذا ما يضر تجزي في الأضحية عند عامة العلماء والأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وإن قال بعضهم بالكراهية في الجمة التي خلقت من أصلها جمة واليد قال لأن القرن لا يتعلق بمقصود ولا يؤثر في اللحم بل ورد عن سيدنا علي أنه سئل عن القرن قال لا يضرك أمرنا صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والأذن ما ذكر القرن فمن كانت جمة فهي يستصح في الأضحية وإن قال بعض الفقهاء بكراهتها ولكن جوازها عند الأئمة الأربعة كلهم عند جماهير العلماء بأن مخلوقة بلا قرن و الله لا إله إلا الله ثم ذكر لنا هذا الحديث حديث سيدنا علي أيضا أمر صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلدها وجلالها وهو اللباس الذي تلبسه على وجه الخصوص الغنم جلال على المساكين ولا أعطي في جزارتها يعني أجرة للجزارة للذبح شمنها شيئا متفق عليه فيه جواز التوكيل أنه وكل سيدنا علي أن يذبح عنه وأن يقسم عنه كذلك فيجوز أن يوكل في الأضحية وبين لنا مع هذا التوكيل عدم إعطاء شيء في الجزارة يعني لا أعطي أجرة للجزار شيئا منها فيتحول إلى أجرة فأما إن أعطى الجزار على سبيل الهدية لا أجرة له وأعطاه أجرة أخرى تقول فلا يضر إذا أعطاه أجرته كاملة ثم أعطاه شيئا وعلي يحمل قول له قول الحسن البصري أنه يجوز أن يعطي الجزار الإهاب الجلد حقه ولكن لا على سبيل الإيجار أجرة ما سبيل الأجرة يتناقض مع الحديث ولكن هو يعطيه أجرته ويعطيه هدية من الأضحية يعطيه جلدها أو غير جلدها يجوز لكن لا يجوز أن يكون مقابل الأجرة شيئا منها لا جلدها ولا من لحمها ولا شيء مقابل أجرة الذبح بل يخرج الأجرة من غير الأضحية نفسها ولو كانت الأضحية متطوعة ولو كانت متطوعا بها لا يجوز أن يخرج شيئا منها بل لا يجوز أن يبيع شيئا منها قط. فلحوم الأضاحي وجلودها وجلالها وهي اللباس الذي تلبسه تقسم على الفقراء والمساكين، ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا منها على سبيل الأجرة. فأما إذا أعطى الجزار أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقير كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك. ولاحظ بعض الأئمة أن هذه المسألة قد توقع في أن الجزار يتسامح في بعض الأجرة إذا أعطيه شيئا آخر فيؤثر على الأجرة، فالذين لاحظوا هذا منعوا أن يعطيه شيئا من الأضحية قط، لا على سبيل الهدية ولا على سبيل الأجرة، حتى يأخذ أجرته كاملة ويتنقى جانب المضحي فلا يصيب ذمته شيئا من العطاء. هكذا مال بعض أهل العلم، وقال الآخرون إذا أعطى أجرته كاملة كغيره مما لا يبقى مع تشوف إلى شيء فوق ذلك ثم أعطاه على سبيل الهدية والصدقة فلا يضر ذلك. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلودها ولا جلالها وما إلى ذلك. فعندئذ نعلم شان الأضحية كشان الهدي، ويأتي الكلام بعد ذلك في العقيقة. والهدي الذي مشروع الذي يشرع بسبب الحج والعمرة، وكذلك الأضحية ما بين منذورة وما بين متطوع بها. فإذا كانت منذورة فلا يجوز أكل شيء منها لأنها صارت واجبة، فما كان واجبا من الهدي وكذلك من الأضحية، كل هدي وجب ابتداء يقول من غير التزام كدم الجيران مثلا دم التمتع ودماء الجبرانات في الحج لا يجوز الأكل منه. وقال أبو حنيفة يجوز الأكل من دم التمتع والجيران، وكذلك يقول الحنابلة. وعند الإمام مالك أنه يجوز الأكل من الهدي إلا ما كان فدية للأذى أو جزاء للصيد، وكذلك هدي التطوع إذا يقول عطب قبل محله فحينئذ لا يأكل منه شيئا، مثل يقول هدي التطوع عنده إذا نواه للمساكين، وما عدا ذلك فليأكل، هذا في مذهب الإمام مالك. وقال الشافعية الهدي الواجب كالأضحية المنذورة لا يجوز أن يمس شيئا من هذا ولا من هذا، وليتصدق بجميعه، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا على سبيل الأجرة ولو كان الجلد. فهي ملتزم بها، فحينئذ لا يجوز له أن يمس شيئا منها ولا أن يأكل شيئا منها. هذا فيما يتعلق بالمنذورة. فإذا كانت متطوع بها سواء كان من الهدي إلى الحرم أو من الأضحية متطوع بها وسنة، فحينئذ يجوز أن يأكل منها، بل يستحب، قال فكلوا منها وأطعموا البيت الفقير، فالقرآن كلوا منها وأطعموا البيت الفقير، يستحب أن يأكل منها وأن يطعم منها. ولهذا يقول لما سيدنا جابر قدم سيدنا علي رضي الله عنه ببدن من اليمن كمل بها المياه التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان معه نحو 60 وجاء بها من المدينة صلى الله عليه وسلم ساقها هديا للحرم، والحق له سيدنا علي من اليمن بدن كذلك هديا منه صلى الله عليه وسلم الحرام فبلغت 100 بدنة. يقول ساق النبي 100 بدنة فنحر منها 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونحر علي ما بقي منها، ثم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ بضعة يعني قطعة من كل بدنة فتجعل في قدرين، فأكل من لحمها فأكل يعني هو سيدنا علي، وأطعم أمهات المؤمنين وقرابات الذين معه في الحج أطعمهم. قال وحسيا من مرقها، كان صلى الله عليه وسلم متطوعا بها، كل هذه كانت تطوع منه 100 بدنة تطوع بها عليه الصلاة والسلام، فأمر أن يأخذ من كل واحد قطعة 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 قطعة، وفيه طلب البركة من كل واحد وكل واحد وكل كل واحد، فأخذ أن يأخذ من كل واحدة قطعة وتطبخ في قدر، أكل منها وأعطى قرابته منها وتصدق بما بقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسواء الهدي والأضحية وإن كان متطوع بها لا يجوز بيع شيء منها، ما يجوز بيع شيء يأكل نعم يطعم لكن ما يبيع شيء منها، ولا أن يعطي الجزار أجرة شيء منها أبدا لا يجوز. وهكذا جاءنا الحديث الذي أورده عن سيدنا علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، أقسم جلودها وجلالها جمع جل، وهو ثوب يوضع على الدابة، ولا أعطي الجزار منها شيئان سواء. ويجوز إطعام الأغنياء منها ولكن ما يجوز تمليكهم في إعطاهم شيء منها، إنما يعطى الفقراء، أما الإطعام يجوز إطعام الأغنياء منها، ولا يجوز يطعم منها الأغنياء كما يطعم هو منها صاحبها كذلك. وأما التمليك فإنما يكون للفقراء، بمعنى أنه إذا ملك الفقير يجوز الفقير يتصرف فيه ولو ببيع ولو بيهب أو يبيع ويتري يعمل ما شاء، ولا كذلك الغني يجوز أن يطعمه منها سواء. وإذا ملكها الفقير جاز له أن يتصرف فيها كما شاء ولو أن يبيع منها، ولكن لا بد من التصدق بشيء منها، ولا يجوز أكل الجميع عند الجمهور. وإن جاء عن ابن سريج والعباس أنه يجوز أن يأكلها كلها، قالوا لأنه يجوز أكل أكثرها فيجوز أكل جميعها، قالوا إنما يحصل الثواب بإراقة الدم في ذاك اليوم، يشارك إراقة الدم في ذاك اليوم، لكن الأصح أن هذا ما يجب أن يتصدق بشيء منها، أقله ما يطلق عليه اسم اللحم، فكلوا منها وأطعموا البائس، أطعموا البائس الفقير، فيجب التصدق بشيء منها، لأن المقصود في ذاك اليوم في أيام العيد الإرفاق بالمساكين وأن يتيسر لهم طعامهم ولحمهم، فيجب أن يتصدق بشيء منها، ولا يحصل هذا بمجرد إراقة الدم. فيأتي على اختلفهم بعد ذلك في المقدار، والذي اعتمده الشافعية أنه إذا تصدق بأي شيء يطلق عليه اسم اللحم منها سقط عليه الواجب، يجوز أن يأكل الباقي أو أن يطعمهم أغنياء وغيرهم. وقال بعض أهل الفقه عند الشافعية يقول لا، لا يستحب أن ينقص التصدق عنه بالنصف، لا ينبغي أن لا ينقص التصدق بالنصف أو الثلث سواء. القدر الذي يستحب أن لا ينقص التصدق عنه، في عند الشافعية قولان، القديم في المذهب القديم الشافعي يقول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف، يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، نصلك ونصل الفقراء والثاني الذي عليه المذهب الجديد أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين لقوله في الآية الأخرى كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. صاروا كم؟ ثلاثة لهم، أكلوا والثلث للقانع والثلث للمعتر. صارت هذا من جهة السنية اللي ينقص. أما الواجب عند الشافعي أدنى شيء تصدق به كفى وصح، لكنه الأفضل أن لا ينقص. وآخرون يقولون يأكل الثلث من الشافعي ويهدي إلى الأغنياء الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث، هذا يجعل صلة الرحم بالثلث ولل اسمه له وللتصدق على المحتاجين بالثلث، والثلث يأكله هو أهل بيته. وبعضهم يجعل له ترتيب عنده خاص، يأكل ثلث ربع ويدخل ربع ويتصدق بربع ويواصل الرحم بربع. فعلى كل حال كله جائز، لكن ينبغي أن لا ينقص الذي يتصدق به عن الثلث من جهة الأفضل. وأما الأكمل فيه يأخذ لقمة بالتبرك ويتصدق بالباقي، يأخذ له لقمة من ضحيته ويتصدق بالباقي، ولكن الأمر فيه سعة، فيه سعة. ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. علم ما قلنا ينبغي حمل قول الحسن على إعطائه لا الجزار الجلد لا على سبيل الأجرة، أما على سبيل الأجرة ما هو هناك وجه سيدنا الحسن وغيره يقول بهذا مع صحة الحديث. إذن يأتي من بعد الذبح مجموعة من الأداب ومن السنن، منه ما ذكرنا من التوزيع ومنه ما يتعلق بأمر الذبيحة، ينتظر حتى تسكن الذبيحة لكل ذابح في الأضحية وغيرها جميع أعضاءها، فلا ينخع ولا يسلخ الجلد، لا ينخع الرأس كاملا ولا يسلخ الجلد قبل زوال الحياة عن جميع جسدها حتى لا يبقى عضو متحرك تنهي حركته، بعد ذلك نرد ينخع ويسلخ الجلد. وأما لا تزال عدم تحركة ويبدأ في سلخها فذلك مكروه، وذلك قل رحمة، قل رحمة وعدم إحسان بالذبح. ويأكل منها ويطعم، وسمعت التفصيل. وأن من الأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث، وله أن يهب الفقير والغني كذلك. لأن سمعت الاختلاف عندنا شافعي في تمليك الغني، يجوز من الضحية أم لا، وقيل مثل وغيره هدية يملكها، وقيل لا إنما يطعم منها ولا يملك، إنما ملكها للفقراء. وجاء في بعض الأخبار عن صلى الله عليه وسلم كان يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. ومن هنا قال من قال أنه ينبغي أن لا اسمه أن 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 يأكل هو من ثلث، لا ينبغي أن لا ينقص مقدار ما يعطي الفقراء عن الثلث لما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومذهب الحنفية كما ذكرنا القول عند الشافعية أن المقصود المشاركة بالإراقة للدم، فيجوز أن يتصدق بها كلها ويجوز أن يأكلها كلها إذا قد أراق الدم في ذاك اليوم، لكن كلهم مجمعون الأمة على أن التصدق بجزء كبير منها أو لا وهو المستحب وهو الأفضل، فينبغي أن لا ينقصها عن قدر الثلث ما يتصدق به من مجموع ما ذبحه متطوعا. وتقدم معنا الكلام في أنه في فترة من الفترات دف على المدينة كثير من السؤال والمحتاجين، فأمره النبي أن لا يدخر الأضاحي بعد ثلاث. ثم إن سألته السيدة عائشة قالت له الناس يجعلون يتخذون من أضاحيهم سقايا قربا ويجعلون منها الودك ويبدأ. قالوا ماذا؟ قالوا انك نهيت عن الدخار الضحية وكل الضحية بعد ثلاث. قال لما كان ذاك لأجل الدافة، لأنه يعني في ذاك السنة لو دفع الدافة أمرتهم من أجل أن لا يبقوا هؤلاء بلا شيء وأن يتصدقوا ما عندهم، فدل على أن الادخار جائز، يجوز الادخار من لحم الأضاحي، وإنما نهى عن ذلك لأمر طارئ مخصوص انتهى. وهكذا يقول لا المالكية أنه يندب للمضحي الجمع بين الأكل من ضحيته والتصدق والإهداء، فبعض يهديه مثل الأرحام أو الأغنياء وبعض يتصدق بالفقراء وبعضه يأكل منه ويطعمه هو وأهله. فالأصح أن يجب أن يتصدق بأي شيء، كما يقول الحنابلة كالكشافية أنه يجب التصدق ببعض الأضحية أقل ما يقع عليه اسم لحم، فلا يكفي مجرد شحم وإلا يؤدي اسمه قلب أو يعطي كرش ما يكفي، يتصدق بشيء يقع عليه اسم اللحم ولا يخرج الظلف حقه ولا رجل، يتصدق بشيء يقع عليه اسم اللحم. حتى قال الحنابلة إذا فوتها يجب يضمن ثمن ما يقع عليه اسم اللحم ويجب يتصدق به. إذن فلا ينبغي أن يباشر نقعها أو سلخها قبل زهوق روحها تماما، وكذلك لا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها أو شعمها أو صوفها أو شعرها أو وبرها أو لبنها الذي حلب منها بعد تعيينها أو بعد ذبحها. وعن علي رضي الله عنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة، رواه مسلم. فيجوز أن يشترك سبعة سواء كانوا كلهم ضحين وبعضهم ما هو مضحي، يأخذ له سبع لطعامه من غير نية التضحية يجوز. المهم كل من أخذ سبع من بدنة وبقرة بنية التضحية صحة الأضحية له، والباقيين ما عليه منهم، من كانوا نووا الأضحية ونووا غير الأضحية أمرهم لهم، لكن هو إذا قد مقدار سبع فأكثر يجوز أن ينويه أضحية من البقرة أو من الجمل. البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، إذن يجوز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوع أو واجب، وكلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم. وهكذا يقول الإمام أحمد كما قال الشافعية، وقال بعض المالكية الاشتراك هذا في التطوع دون الواجب، إنما وجب لا لابد يخرج له شاة ولا يخرج له بدنة وبقرة بنفسه. والأصل المذهب المنقول عن مالك أنه ما يصح الاشتراك أصلا لا في المتطوع به ولا في الواجب. قال بعض المالكية يجوز في المتطوع به الاشتراك ولا يجوز في الواجب. وأصل المنقول عن الإمام مالك أنه ما يصح أن يشترك ولا بد من الاستقلال سواء كان متطوعا به أو واجبا. وقال أبو حنيفة يجوز إن كانوا كلهم متقربين كلهم مضحين وكلهم مهدين للبيت، من كان بعضهم كذا بعضهم كذا فلا. فتوسع الشافعية والحنابلة وقالوا يجوز السبع ما دام حدد صلى الله عليه وسلم السبع كافي، والباقيين تطوعوا ولا ما تطوعوا أرادوا لأنفسهم أو تقربوا به إلى الله تعالى فلا يضر ذلك. قال أبو حنيفة يجوز الاشتراك إذا كان الكل متقربين بذلك، إذا كان بعضهم لا بعضهم لا فلا. قال مالك ما يجوز الاشتراك، بعض المالكية قال إن كان في التطوع يجوز وفي الواجب لا يصح الاشتراك. فهذا خلاصة ما قال الأئمة فيما يتعلق بالاشتراك في البقرة ونحوها. إذن عرفنا أنه يشترط أن تكون من الأنعام الإبل والبقر والغنم، فما يصح التضحية بشيء من من الطيور ونحوها من الحيوانات التي يجوز أكلها. تقدم الكلام معنا عن الخلاف في الخيل وكذلك في الدجاجة، وأن المعتمد إنما يجب أن يكون من الأنعام عدو بالسن الذي تقدم الكلام معنا فيه. وعلمنا أن الشاة تجزي عن واحد والبدن والبقرة كل منهما عن سبعة، لما جاءنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحرنا عام الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهذا دم الحصار لما حصروا أثروا مرجو. ولا إله إلا الله. ثم ينتقل الشيخ عليه رحمة الله تعالى إلى ذكر أحكام العقيقة، ولها مشابهة كثيرة في أحكام الأضحية. يأتي الكلام عنها إن شاء الله. رزقنا الله الاتباع لمصطفاه والاهتداء بهداه والاقتداء به في ظاهر الأمر وخفاياه، ورزقنا العبودية المحضة الخاصة، وجعل هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، ورزقنا حسن الاستقامة على منهاجه، والرقي بمعراجه، والاستضاء بنور سراجه، ونقانا عن شوائبنا، وأصلح جميع شؤوننا، وبلغنا فوق أمالنا، وأصلح جميع أحوالنا في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.